السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. إخواني وأخواتي، نحن في أيام عشر ذي الحجة، وقد وردت إلي أسئلة كثيرة جدا تتعلق بأحكام هذه الأيام وما فيها من العبادات، و حقيقة حرصت على أن ألملم موضوع عشر ذي الحجة بما فيه من عبادات وقربات، وأجعل نصف البرنامج الحديث حول أو الإجابة على الأسئلة والإشكالات التي لدى كثير من إخواني وأخواتي ممن راسلني، وبعد ذلك ما تيسر من الوقت أجعله لبعض الأسئلة الواردة إلي في الواتساب الخاصة بهذه الحلقة. إخواني وأخواتي، بالنسبة لعشر ذي الحجة، هذه هي أفضل أيام الدنيا عند الله سبحانه وتعالى، ومما يدل على ذلك أن الله تعالى أقسم بها في القرآن. قال الله جل وعلا: والفجر وليال عشر. والفجر وليال عشر، قال ابن عباس وغيره: الليالي العشر هي أيام عشر ذي الحجة. وجاء في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر، يعني عشر ذي الحجة. قال الصحابة: قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه ولم يرجع من ذلك بشيء. الله أكبر. وأيضا جاءت أحاديث كثيرة كلها تشير إلى فضل هذه الأيام عند الله سبحانه وتعالى. أفضل أيام الدنيا عند الله هي هذه الأيام العشر. والعلماء رحم الله الأموات وحفظ الله الأحياء بحثوا مسألة الأفضلية لهذه الأيام، بأي شيء امتازت هذه الأيام، وما الذي جعلها أفضل أيام الدنيا عند الله عز وجل. أولا، الله جل وعلا يخلق ما يشاء ويختار سبحانه وتعالى، والله تعالى من سننه الكونية القدرية المفاضلة بين مخلوقاته سبحانه وتعالى، فكما أنه فاضل بين السماوات السبع وجعل أفضلها السابعة، وكما أنه فاضل بين الأراضين وجعل أفضل البقاع مكة، وكما أنه فاضل بين الملائكة وجعل أفضلهم جبريل، كما أنه فاضل بين البشر وجعل أفضلهم محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، وفاضل أيضا بين الأشهر وجعل أفضل الشهور شهر رمضان، وفاضل بين الليالي وجعل أفضل الليالي ليلة القدر، والأيام أفضل الأيام عند الله يوم الجمعة. هذا من ناحية الإفراد. أما من ناحية المجموع، هذه الأيام هي أفضل أيام الدنيا عند الله عز وجل. لماذا؟ قال العلماء من أهل التحقيق والاستقراء والنظر والتتبع، قالوا حينما تتبعوا ونظروا في هذه الأيام وجدوا بأنها تشتمل على كبريات العبادات والطاعات، فيها الحج وفيها العمرة وفيها النحر لله سبحانه وتعالى، وفيها الصيام وفيها الصلاة وفيها الصدقة وفيها الذكر وفيها الدعاء وفيها أشياء كثيرة. يعني هذه الأيام مستودع في واقع الأمر لكبريات العبادات وأصول الطاعات، وفقنا الله وإياكم لكل خير. ولهذا امتازت هذه الأيام بهذه الميزة وارتقت بهذه الخصيصة التي ميزها الله وخصها عن سائر الأيام. ولا شك يا أخواني وأخواتي بأن هذه الأيام تعتبر موسم عظيم، هي هبة من الله، هدية من الله، منحة من الله عز وجل لأهل الإسلام. والإنسان في هذه الدنيا يعيش ما بين حالتين: حالة الجنوح إلى الخطيئة والذنب، وحالة التقصير في حق الله سبحانه وتعالى. وهذا ما يسلم، لا يكاد يسلم منه إنسان، تقصير وذنب. فتأتي مثل هذه المواسم في واقع الأمر ليجدد الإنسان حياته، وليعني يبدأ في الصلح مع الله عز وجل والصلح مع النفس، بحيث أن هذه الأوضار والذنوب التي أثقلت ظهره وكاهله تذهب عنه بإذن الله سبحانه وتعالى. لهذا الله عز وجل شرع لنا موسم شهر رمضان، الذي فعلا يصوم رمضان صوما حقيقيا يخرج من الذنوب كيوم ولدته أمه. شرع الله لنا الحج الذي يحج حجة مبرورة، وحج ليس فيه رفث وليس فيه جدال مذموم وليس فيه فسوق، رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. الذي يستثمر هذه الأيام، هذا قد ليس كل الناس يحجون، هذه الأيام يستثمرها استثمار صحيح، هو في واقع الأمر في موسم يغسل ذنوبه، في موسم يحط فيه الله عز وجل الخطايا، في موسم يعظم الله عز وجل فيه الأجر. هذا فضل الله سبحانه وتعالى، وهي أيام معلومات ومعدودات تمر سريعا سبحان الله العظيم، مثل ما مر شهر رمضان. لهذا الكيس العاقل الفطن الذي يستثمر مثل هذه المواسم، يعني سبحان الله، أنا أقول بعض الناس ما يترك فرصة استثمارية يجني منها مال إلا وسارع إليها، بل طار إليها طيرانا. هذه فرص استثمارية عظيمة مع الله سبحانه وتعالى، هذه فرص استثمارية عظيمة مع الله سبحانه وتعالى. فالواجب على الإنسان أن يستثمرها وأن يستغل كل لحظة من لحظات هذه الأيام فيما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى. إخواني وأخواتي، لم يرد عموما بالمناسبة، لم يرد في نصوص السنة بخصوص هذه الأيام أن الحسنة تضاعف بعدد معين، وإنما تضاعف بكيفية معينة على حسب يعني مرتبة العباد. ومعلوم بأن الكيفية أعظم عند الله عز وجل من العددية، يعني لما يقول الله عز وجل مثلا إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، كيف بغير حساب؟ شيء عظيم، شيء عظيم. يعني لو قال مثلا بمئة درجة أو بمئة حسنة عرفنا به، لكن بغير حساب، ومن القائل الذي خزائنه ملأ سبحانه وتعالى؟ الودود الرحيم الغفور الذي يتودد إلى عباده ويعرض عليهم التوبة، وهو شكور سبحانه وتعالى، شكور. ما عمل إنسان عملا وأتى بشروطه الصحيحة إلا والله تعالى جازاه. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينهم حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. لهذا هذه الأيام إخواني وأخواتي التي نحن نستظل ظلالها الآن من أعظم أيام الدنيا عند الله سبحانه وتعالى. لذلك يسأل كثير من الناس يقولون طيب أيها أفضل، هذه الأيام والليالي، ليالي العشر الأخير من رمضان، العشر الأول من ذي الحجة، ولا العشر الأخير من رمضان؟ هذه خلاف بين العلماء، والراجح كما ذهب إلى ذلك جمع من أهل العلم من أهل التحقيق بأن ليالي العشر الأخير من رمضان أفضل من ليالي العشر الأول من ذي الحجة، وأيام عشر ذي الحجة أفضل من أيام العشر الأخير من رمضان. إخواني وأخواتي، بالنسبة لهذه الأيام، أولا فيها الحج وهو الركن الخامس من أركان الإسلام ومبانيه العظام. ومن تيسير الله تعالى على عباده وخلقه أنه فرض الحج في العمر مرة واحدة، لأن الحج فيه مشقة، فيه بذل جهد بدني ومالي وانتقال من بلده إلى مكة المكرمة، وهناك في المشاعر يتنقل بين المشاعر. ولهذا سماه النبي عليه الصلاة والسلام جهادا، لما قالت عائشة يا رسول الله الرجال يجاهدون معك ونحن لا نجاهد، قال عليكن جهاد لا قتال في الحج والعمرة، عليكن جهاد لا قتال في الحج والعمرة. ولهذا من توفيق الله عز وجل أن يسر الحج على في العمر مرة واحدة، والحج هذا فضائله عظيمة وفوائده كثيرة، والمجال لا يتسع حقيقة أنني يعني أستمر في الكلام عن أحكام المناسك هذه وتفريعاتها، المقام ليس هذا المقام. والحمد لله يعني حصل شيء من هذا في برامج أخرى. كذلك العمرة، العمرة هذه شعيرة من الشعائر، وهي واجبة في العمر أيضا مرة واحدة، من أتى بها أسقط الواجب، لكن وجوبها ليس كوجوب الحج الذي هو ركن، الركن الخامس من أركان الإسلام ومبانيه العظام. إخواني وأخواتي، يكثر حقيقة السؤال في هذه الأيام عن الأضاحي وأحكام الأضاحي وشيء من هذا القبيل، ولهذا أنا سأذكر أيضا الآن بعدما يعني أدخل يعني بعدما أدخل في موضوع الذبائح أو الأضحية، سأذكر بإذن الله تعالى الأحكام بإجمال باختصار. المقام مثل ما قلت لكم ليس مقام تفصيل وإسهاب واستطراد. أولا إخواني وأخواتي، ما هي الأضحية؟ الأضحية هي ما يذبح من بهيمة الأنعام في يوم العيد أو في أيام التشريق تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، هذا هو التعريف للأضحية، ما يذبح من بهيمة الأنعام في يوم العيد وأيام التشريق تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. وبالنسبة للأضحية هذه شعيرة من شعائر الدين والإسلام، لهذا يقول جل وعلا فصل لربك وانحر، ويقول جل وعلا لكل أمة جعلنا منسكا، ويقول جل وعلا قل إن صلاتي ونسكي يعني ذبيحتي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وهذه الأضحية حقيقة تذكر المسلم بالحادثة التي حصلت لإبراهيم مع ابنه إسماعيل عليهم الصلاة والسلام، ذلك أن الله تعالى ابتلى إبراهيم ابتلاءات كثيرة، لكن إبراهيم مع هذه الابتلاءات خرج بماذا؟ خرج ب يعني شيء عظيم جدا، حتى إن الله تعالى أطلق على إبراهيم أمة، إن إبراهيم كان أمة لوحده عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنه صبر صبرا عظيما. يعني لكم أن تتخيلوا ما واجهه إبراهيم من المعارضة العنيفة والمصادمة من قومه ومن أبيه، حتى إنهم قال حرقوه، نسأل الله العافية والسلام، ولكن الله تعالى قال قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، بردا وسلاما على إبراهيم. وصل الحد إلى أن يعني الحد بهؤلاء المشركين الضالين لا يريدون أن يكتفوا بقتله قتلا مريحا مثل ما يسمون قتل الرحمة، لا، يريدون أن يتلذذوا بشواء إبراهيم على النار، نسأل الله العافية. وجمعوا حطبا ونارا عظيما، لكن الله تعالى قال قلنا يا نار كوني بردا وسلاما. ثم يأتي الابتلاء الآخر، وذلك ليتفرغ قلب إبراهيم لرب العالمين، وأن لا يكون في قلبه شيء إلا محبة الله واللجوء إلى الله عز وجل. استيقظ إبراهيم وإذا به يرى رؤيا عجيبة، يرى بأنه يذبح ابنه، يذكي ابنه إسماعيل الذي طال انتظاره، بلغ من الكبر عتيا، ولما بلغ إسماعيل معه السعي يعني أصبح يساعد والده، وكان إبراهيم يعتمد عليه في أشياء كثيرة، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. الله أكبر، شيء عجيب. الأعجب ليس في إبراهيم الذي سلم إلى الله، بل الأعجب إسماعيل الذي استسلم لله سبحانه وتعالى. الله أكبر، إسماعيل ما قال كيف هذا حلم شيطاني أو كيف تذبحني أو كيف أبدا. فلما بلغ معه قال يا ابني إني أرى في المنام أني أذبحك، قال يا أبت انظر ما، قال يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين، افعل ما تؤمر لا تبالي ولا تتردد ولا استسلام لله عز وجل. الله عز وجل اختبر إبراهيم وإسماعيل فإذا بقلبيهما نقيان وإذا بسريرتهما طاهرتان لله عز وجل، افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ومع ذلك إبراهيم ما قال ها أشوف أنا يمكن يعني يأتي وحي أو كذا أو في تردد، فلما أسلم لله عز وجل وتله للجبين وانتضى سكينه باليمين وبدأ بنحر ابنه إسماعيل إذا بالبشارة العظمى من الله رب العالمين يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، قد صدقت الرؤيا. ثم فداه الله عز وجل بذبح عظيم، فأصبحت منذ ذلك الوقت سنة، سنة أحياها أولى الناس بإحيائها محمد صلى الله عليه وسلم، أحيا سنة أبيه إبراهيم، فقام فذبح كبشين أقرنين أملحين موجوئين، وسمى وكبر، هذا عنه عن أهله، وهذا عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم ممن لم يستطع الأضحي أو لم يضحي، رحمة من النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك هذه الذكاء للأضاحي وهذه التذكية للأضاحي تذكرنا بإبراهيم عليه السلام وبإسماعيل وبهاجر، مثل ما مسألة المناسك، السعي بين الصفا والمروة، الطواف بالبيت، الوقوف بعرفة، كل هذا يذكرنا بما كان عليه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولذلك إخواني وأخواتي، ليس هناك عمل أجل ولا أفضل في يوم العيد من إراقة الدم لله عز وجل. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. كان أهل الإشراك يأتون إلى معبودات من دون الله من الأصنام والأوثان وبقية المعبودات هذه، ويريقون الدماء تقربا إليها، فأبطل الإسلام هذا الشرك وهذا العمل، وجعل الذبح لله عز وجل وحده لا شريك له، فصل لربك وانحر. هكذا قام النبي عليه الصلاة والسلام فنحر، ذبح عليه الصلاة والسلام أضحيته، وقد نحر الهدايا أو الهدي في مكة كما في حديث جابر عند مسلم أنه ذبح 100 ناقة عليه الصلاة والسلام بيده الشريفة، ذبح 63 على عدد أيام عمره صلى الله عليه وسلم، ثم أعطى 60 لعلي رضي الله عنه وقد جاء بالإبل من اليمن، وأكمل البقية الباقي. إخواني وأخواتي، الأضحية هذه كما ذكرت لكم هي ما يذبح من بهيمة الأنعام تقربا إلى الله عز وجل في يوم العيد وأيام التشريع. بالنسبة للأضحية لها شروط، لا بد على كل مسلم أن يفهم شروط الأضحية، لأن هذه عبادة قربة إلى الله عز وجل. أول شرط من شروط صحة الأضحية أن تكون خالصة لله عز وجل، يعني أن تذبح هذه الأضحية تتقرب فيها إلى الله، يعني أنت ما اشتريت الأضحية ولا ذبحتها إلا لله عز وجل تقربا، تقربا وتنسكا وتعبدا وتألها لله عز وجل، لأن الله تعالى أمر بذلك. ولذلك الإنسان يجب عليه أن ينتبه إلى نيته وأن يراجع طويته، وأن لا يسمح للشيطان أن يدخل عليه. بعض الناس الآن يضحون بأضاحي كثيرة، قد يكون رياء وسمعة ومفاخرة، ينتبه الإنسان، أضحية لله عز وجل، وضد الإخلاص الرياء، والرياء يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. الشرط الثاني إخواني وأخواتي أن تكون من بهيمة الأنعام، لا بد أن تكون من بهيمة الأنعام. طيب ما هي بهيمة الأنعام؟ الإبل والبقر والغنم، ذكورها وإناثها، ذكورها وإناثها، هذه بهيمة الأنعام. بمعنى أن لو جاء شخص وأتى بظبي، نقول غزال، غزال قيمته مثلا 100,000، ثم ضحى به، نقول هذه ليست أضحية، واضح؟ واشترى شاة ب1,000 أو ب500 وضحى بها، نقول هذه أضحية. لماذا؟ لأن من شروط صحة الأضحية أن تكون من بهيمة الأنعام، فلا يضحى بالظباء اللي هي الغزلان يسمونه الظباء، ولا بالدجاج، ولا بالطيور، ها؟ إنما لا بد أن تكون من بهيمة الأنعام، وهي الثلاث: الإبل والبقر والغنم، ذكورها أو إناثها. هذا الشرط الأول، عفوا الشرط الثاني، قلنا الشرط الأول الإخلاص لله تعالى، الشرط الثاني أن تكون من جنس بهيمة الأنعام. الثالث، الشرط الثالث، بلوغ هذه البهائم السن المعتبر شرعا، لا بد أن تبلغ السن المعتبر شرعا، وهي أن تكون ثنيا من الإبل والبقر والماعز، الماعز أن تكون ثني. طيب ما عمر الثني؟ الثني من الإبل ما أكمل 5 سنوات، 5 سنوات ودخل في السنة السادسة، يعني خلاص أكمل 5 سنوات هذا الثاني من الإبل. والثاني من البقر ما تم له سنتان وطعن في الثالث، يعني بدأ يدخل في السنة الثالث هذا البقر. وأما الماعز ما تم له سنة، ما تم له سنة. بالنسبة للضأن اللي يسميها الناس الخرفان أو الشياه، ها هذه يجزئ فيها الجذع وهو ما تم له 6 أشهر ودخل في الشهر السابع. طبعا 6 أشهر فأكثر، يعني لو ضحيت بكبش عمره سنة أو سنة ونصف طيب، لكن بالنسبة للسن لا بد أن يكون قد بلغ 6 أشهر. ولهذا من الأسئلة الكثيرة التي وردتني أن بعض الناس يستحسن الخرفان الصغيرة اللي عمرها 4 أشهر 5 أشهر، نقول هذا ما يجزئ، لا بد أن تكون يكون جذعا، وهو ما بلغ 6 أشهر أكملها ودخل في الشهر السابع، دخل في الشهر السابع. هذا من حيث السن المعتبر. طيب الشرط الرابع، نحن قلنا الإخلاص وأن تكون من جنس بهيمة الأنعام وأن تكون قد بلغت السن المعتبر. الشرط الرابع سلامتها من العيوب. فيه الضحايا الذبائح في عيوب لا تجزئ وفي عيوب تجزئ مع الكراهة، يعني بمعنى إذا ضحى شخص بهذه العيوب التي لا تجزئ هذا لحم قدمه لأهله، أما إذا ضحى بعيوب يعني تجزئ لكن مع الكراهة تقع أضحية. طيب ما هي العيوب التي لا تجزئ؟ حقيقة النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث البراء لما قام على المنبر رفع يده الشريفة عليه الصلاة والسلام وقال 4 لا تجزئ من الأضاحي: العوراء البين عورها، والعرجاء البين ضلعها، والعجفاء التي لا تنقي، والمريضة. العجفاء التي ليس في ساقها مخ فتبدو هزيلة. هذه 4 يقول العلماء كل ما كان مثل هذه العيوب أو أعلى منها فإنه لا يجزئ. يعني مثلا العوراء البين عورها، إذن العمياء من باب أولى. العرجاء البين ضلعها، إذن مقطوعة الأيدي أو الأرجل أولى. العجفاء التي لا تنقي، يعني التي ليس في مخها ساق، عفوا في ساقها مخ ليس في ساقها مخا، هذه ما تجزئ لأنها هزيلة. إذن كل مرض يصيب الدابة هذه من بهيمة بالضعف والهزال فإنه لا يجزئ. عندك المبشومة مثلا يقولون هذه تجعل الدابة مثلا الشاة ما تأكل حتى تصبح هزيلة، لذلك ما يجزئ. وأيضا المريضة طبعا الأمراض كثيرة، يعني قد لا يكون مثل هذه التي لا مخ في ساقها، لا تكون مريضة. الأمراض مثل ما ذكرت أن المبشومة أو غيرها. المقصود إخواني وأخواتي هذه العيوب كل ما كان مثلها أو أعلى منها فإنه لا يجزئ التضحية بها. هناك طبعا بعض العيوب التي لا تؤثر على الأضحية، لا من حيث يعني لا تؤثر لا في لحمها ولا في قيمتها أيضا عند البيع مثلا أو عند الشراء. يعني مثلا اللي مكسورة القرن قليلا، مشقوقة الأذن مثلا، يعني شيء من هذا القبيل الذي قد لا تخلو منه شاة ولا تخلو منه بقرة ولا تخلو منه يخلو منه بعير مثلا، هذه أشياء لا تؤثر في الأضحية. طيب عندنا بارك الله فيكم الشرط الأخير، وهو أن تكون في وقتها الشرعي. كيف في وقتها الشرعي؟ هل الأضحية وقت شرعي؟ نعم، له ابتداء وله انتهاء. طيب متى يبدأ وقت الأضحية؟ يبدأ من بعد انتهاء الإمام من صلاة العيد. إذا انتهى الإمام من صلاة العيد بدأ وقت الأضحية. أنا لم أقل الخطبة، لاحظتم الآن صلاة العيد أول ما يصلي الإمام وبعدين يخطب. العلماء يقولون يبدأ وقت الأضاحي من بعد الصلاة. لماذا؟ لأن استماع الخطبة سنة، الاستماع إلى الخطبة سنة، يعني الأفضل أن الإنسان يستمع للخطبة، لكن إذا ما استمع ما عليه شيء. طيب متى ينتهي؟ ينتهي وقت الأضاحي في الراجح من قول أهل العلم عند غروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق. واضح؟ يعني عندنا أربعة أيام، يوم العيد واليوم الأول من أيام التشريق اللي هو اليوم الحادي عشر من ذي الحجة، واليوم الثاني من أيام التشريق اللي هو اليوم الثاني عشر من ذي الحجة، واليوم الثالث من أيام التشريق الذي هو اليوم الرابع عشر أو الثالث عشر من ذي الحجة. واضح؟ إذن عندنا يوم العيد واليوم الأول الحادي عشر واليوم الثاني الثاني عشر واليوم الثالث الثالث عشر اللي هو الثالث من أيام التشريق، فيكون عندنا أربعة أيام، أربعة أيام يوم العيد وثلاث أيام بعد العيد. إذا غربت شمس يوم الثالث عشر من ذي الحجة انتهى وقت الأضحية. طيب، وإذا ذبح الإنسان لحم قدمه لأهله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وهو ذاهب إلى مصلى العيد يوم العيد عيد الأضحى، رأى ذبائح قد ذبحت، قال ما هذا؟ قالوا ضحايا، قال هذا لحم، هذا لحم قدمه لأهله، لأن الأضحية لها وقت، الأضحية لها وقت. طيب، هذا بإجمال واختصار. بالنسبة للشخص الذي عنده أضحية، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من أراد أن يضحي ودخل عليه العشر، يعني عشر ذي الحجة، فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره ولا من بشرته شيء. من أراد أن يضحي ودخل عليه العشر، يعني عشر ذي الحجة، فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره، وجاء في لفظ ولا من بشرته شيء، بمعنى مثل ما يقول العوام يحرم. ها، العوام إيش يقولون؟ يقول يحرم، يحرم بأي شيء؟ هذه الأشياء الثلاث، ما يأخذ من شعره ولا من أظفاره ولا من بشرته شيء حتى يضحي. طيب، النهي هنا للتحريم ولا الكراهة؟ عندنا قولان. جماهير أهل العلم يذهبون إلى أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يأخذ، لا ناهية، قالوا هذا النهي للكراهة التنزيهية، الكراهة التنزيهية، يعني بمعنى أنه لو أخذ ما يكون عليه إثم، ما يكون عليه إثم. في قول آخر وهو مذهب من المذاهب الفقهية انفرد، فقال بأن الكراهة هنا تحريمية، يحرم عليه، يحرم على من عنده أضحية أن يأخذ شيء من شعره أو من أظفاره أو من بشرته حتى يضحي، بمعنى أن يرتبون الإثم على من فعل هذا. هذا الخلاف اللي بين العلماء. لكن السؤال، لو أن شخصا مثلا عنده أضحية وذهب وتعمد، لاحظ أنا ما أقول نسي أو أخطأ، لا، تعمد وأخذ من شعره أو من أظفاره مثلا شيء وهو عنده أضحية، هل يترك الأضحية؟ الجواب لا. كيف يترك الأضحية؟ ما يترك الأضحية، ما له علاقة، يعني ما فيه، هذا ليس من شروط صحة الأضحية أنك ما تأخذ. يعني مثلا أنا دائما أضرب، الآن شخص ذاهب للحج ودخل في الإحرام، أحرم وتجرد عن المخيط وامتنع عن جميع محظورات الإحرام، ثم إنه أثناء الإحرام تعمد وقص شعر رأسه أو قص أظفاره أو تطيب أو غطى الرجل رأسه أو لبس المخيط، يبطل حجه؟ نقول لا تروح الحج؟ غير صحيح، لا، يروح الحج، عليه كفارة، عليه فدية، عليه فدية. واضح؟ وأنا أقول إيش؟ تعمد، تعمد حجه صحيح، يمضي في حجه. كذلك الذي عنده أضحية، وهذه أسئلة حقيقة كثير جدا، يعني وردتني أسئلة، طيب أنا أريد، أنا عندي مثلا دوام، أنا مضطر أني أخذ من شعري، أنا مضطر أخذ من أظافري، أنا مثلا. طيب يا أخي، إذا حصل ما له علاقة بالأضحية، الأضحية على ما هي عليه، ضحي بارك الله فيه. طيب، هل من أخذ من شعره أو أظفاره أو بشرته وعنده أضحية عليه كفارة؟ ما عليه كفارة، لأن ما عندنا نص يشير إلى أن عليه كفارة. طيب ماذا عليه؟ أستغفر الله وأتوب إليه. ماذا عليه؟ أستغفر الله وأتوب إليه فقط. واضح؟ بارك الله فيكم. لذا بعض الناس لديه خلط، يقول طيب إذا أنا أخذت من شعري خلص أترك الأضحية. كيف تترك الأضحية؟ الأضحية شعيرة من شعائر الإسلام. واضح؟ طيب، السؤال الذي بعده كثير أيضا وردني، من الذي لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره ولا من بشرته شيء؟ هنا حقيقة يعني بعض المفاهيم المغلوطة حول هذه المسألة. مثلا الآن الأب في البيت هو الذي يريد أن يضحي، بعض الناس يمنع زوجته وأولاده أنه ما يأخذوا من أظافرهم أو من شعورهم شيء، وهذا غلط، ما له علاقة. اللي تضحي أنت عنهم ما لهم علاقة، أنت تشركهم في ثواب الأضحية، تشركهم في ثواب الأضحية. أما بالنسبة لك نعم أنت الذي تمتنع، واضح؟ طيب، في بعض الأشخاص وهذا من المفاهيم طبعا المغلوطة وفيها نوع تحايل، يقولك طيب أنا عندي أضحية لكن ما أضحي بنفسي، أنا وكلت فلان أو وكلت الجمعية مثلا. يعتقد بأنه إذا وكل الآخرين خلاص هو ممكن يأخذ من شعري وأظفاري، وهذا غلط. أنت لو وكلت غيرك سواء في الداخل أو الخارج أنت الذي تمتنع عن الأخذ من الشعر والأظفار، لأنه ليس شرطا أن الإنسان يذبح أضحيته بنفسه، ليس شرطا أن يذبح الإنسان أضحيته بنفسه، واضح؟ لهذا بارك الله فيك أنت المسؤول عن الأضحية، سواء ضحيت في البلد خارج البلد، سواء وكلت أو لم توكل، أنت الذي تمتنع عن أخذ شيء من الشعر أو الأظفار أو البشرة شيء. طيب، في مفهوم آخر مغلوط، وحقيقة هذه أسئلة أيضا تأتيني، يعني أعطتني صورة أن بعض الناس يعني عنده إشكالات حقيقة كثيرة، منها اعتقاد بعض الناس الذين عندهم أضاحي أنهم يمتنعون عن الطيب، التطيب والتعطر، يمتنعون عن الجماع، تمتنع المرأة مثلا عن وضع الحنة مثلا وعن أشياء كذا، وهذا غلط ما له علاقة. لدرجة جاءني سؤال، تقول إحدى الأخوات بأنه هل المرأة اللي عندها أضحية تغتسل بالشامبو؟ هي اغتسلي بالشامبو ما له علاقة، ذاك المحرم، حتى المحرم في الحج يغتسل بالشامبو ويغتسل بالصابون ما دام أنه غير معطر، فما فيه ربط بين هذا وذاك. فلذلك بارك الله فيكم، بالنسبة للي عنده أضحية يغتسل بالشامبو وبالصابون ويضع العطر والطيب ويأتي أهله والمرأة تتحنى وتتكحل وتتمكيج وفق الضوابط الشرعية، ما له علاقة. ذاك المحرم يمتنع عن 9 أشياء، المحرم بالحج أو العمرة، أما اللي عنده أضحية فقط ما يأخذ من شعره وأظفاره وبشرته حتى يضحي، واضح؟ حتى يضحي، هذا هو الذي يعني ينتبه له الإنسان. طبعا هنا ينشأ سؤاله كثير حقيقة، يعني ما ورد وهو قضية اللي بعث أضحيته خارج الدولة، يقول بعثت أضحيتي خارج الدولة، طيب كيف أنا أعرف بأن أخذ من شعري أو أظفاري مثلا؟ متى أخذ يعني؟ كيف أعرف بأنهم ضحوا؟ حقيقة يعني الواقع ممكن أن نسأل الشخص، أكيد الجمعية أخبرته بأنه ستذبح في شرق البلاد أو في غرب البلاد، يعني في عفوا شرقنا أو غربنا. بالمجزوم أن الجمعية إذا ضحت في شرق البلاد، يعني شرق بلادنا نحن، البلاد اللي تشرق عليهم الشمس قبلنا، نكون نحن قد صلينا، نحن يكونون قد صلوا ونحن ما صلينا العيد بعد، فأنت بعد صلاة العيد مباشرة تقص من شعرك وأظفارك، وممكن تقص من شعرك وأظفارك قبل صلاة العيد هنا، يعني إذا كان بيننا وبينهم 5 ساعات أو 4 ساعات مثلا، واضح؟ في بلاد بيننا وبينهم 4 ساعات أو 3 ساعات مثلا، فيكونون قد صلوا قبلنا وضحوا قبلنا أيضا، فلذلك ممكن. أما إذا كان في جهة الغرب بالنسبة لبلادنا مثلا، أنا أتكلم طبعا على العموم لأن ما أقصر هذا على موضع معين، فإنك تنتظر. بعض الجمعيات عندها يعني خدمة الرسائل، تصلك رسالة بأنه ذبحوا أضحيتك، لأن عندهم أرقام على حسب الوصولات، أرقام عبد الله ذبحنا أضحيته، أحمد، سعيد، مبارك، فلان، خلاص يأتيك رسالة، خلاص أنت تكون مطمئن الآن. إذا والله ما عندهم الخدمة هذه تنتظر ساعة، ساعة ونص، ساعتين، وبعدين تقص من شعرك ومن أظفارك إذا كنت محتاج إلى ذلك. من الأسئلة اللي كثيرا ما تأتي مسألة الاشتراك في ثمن الأضحية، هل يجوز هل يصح؟ إخواني وأخواتي، عندنا مسألتان: المسألة الأولى الاشتراك في ثمن الأضحية، والمسألة الثانية الإشراك في ثواب الأضحية. الإشراك في ثواب الأضحية نعم جائز، يعني أن تضحي عنك وعن زوجتك وعن عيالك وعن والديك وعن الأحياء والأموات، هذا يسمونه أشركتهم في ثواب الأضحية، في ثواب الأضحية ما في هذا. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام ضحى عنه عن أهل بيته، والأضحية الثانية عن أمته ممن لم يضحي، واضح؟ فأنت بارك الله فيك هذه الأضحية تشرك، طبعا تذبحها وتشرك أهلك وأيضا أمواتك إذا أحببت تشركهم معك في ثواب الأضحية. هذه مسألة سهلة، لكن المسألة الأخرى اللي هي عليه الإشكال عند كثير من الناس مسألة الاشتراك في ثمنها، في ثمن الأضحية. الاشتراك في ثمن الأضحية في بهيمة الأنعام يجوز في قسم ولا يجوز في القسم الآخر. طيب، ما هو القسم الذي يجوز الاشتراك فيه؟ الإبل والبقر. إلى كم؟ إلى 7 فقط، يعني يجوز لسبعة أشخاص أن يشتروا بعيرا أو ناقة ويذبحون لكل واحد منهم سبع، يعني يقسم لحمها إلى 7 أقسام. وكذلك يجوز أن يشترك 7 في بقرة ويقسمونها سبع، يشتركون يدفعون ثمنها. كم ثمنها؟ 4,000 5,000، يشترك الجميع يدفع على قدر يعني حصته، واضح؟ قد يكون بالمناسبة ليس شرطا أن يكون 7، ممكن 6 يشتركون في بعير أو بقرة، 5 4 3 2، ممكن 2 أخوان مثلا أشقة قالوا نشتري بعير، أنا وأنت نشتري بعير، كم البعير؟ 5,000، 2,500 منك و2,500 من الآخر، يجوز. بقرة كذلك يجوز، كل هذا جائز ولله الحمد والمنة، واضح؟ طيب، بالنسبة للقسم الذي لا يجوز هو الغنم، ما يجوز يشترك 2 فأكثر. وهذا يحصل عند بعض البيوت، يجي الأولاد يقولون يقول لوالدهم مثلا نبغى الأجر نشترك معك خذ هذا المبلغ، ما يجوز هذا ما يصح، عفوا ما يصح الاشتراك في ثمن الشات، ما يصح. وإنما إذا أحببت أن تساعد والدك تهب له مبلغا ماليا هبة هو يتصرف فيها، يشتري أضحية ولا ما يشتري. أما تقول نشترك معك، لا ما يصلح هذا. الغنم اللي ما يصلح الاشتراك في ثمنها، بارك الله فيكم. طبعا بالنسبة للأضاحي ما ينبغي الإسراف في الذبح، يعني بعض الناس الآن عنده خير ولله الحمد يروح يذبح 4 و5 و6، ما ينبغي الإسراف. على أهل كل بيت أضحية، على أهل كل بيت أضحية، أهل البيت الواحد يكفيهم أضحية واحدة فقط. وبعض الناس اللهم بارك شخص يعيش مع أولاده وزوجاتهم مثلا، عندهم ملاحق، عندهم شقق، عندهم أدوار، بيت واحد، وأحيانا أكلهم أو غالب الحال أكلهم واحد مثلا، يأكلون مع آبائهم وأمهاتهم مثلا، يكفيهم أضحية واحد، ما في داعي للتوسعة، ما في داعي للتوسعة. في موضوع آخر، وهذه حقيقة أسئلة كثيرة جدا فيما يخص الأضحية للأموات. يعتقد بعض الناس أن الأضحية الأصل أنها للميت، وهذا ما أدري من وين جاهم، وهذا من الغلط الفاحش الذي يقع فيه كثير من الناس. يعتقدون بأن الأضحية للميت، يقول هذه للأموات أصل، وهذا غلط. ما في أضحية للميت إلا في حالة واحدة، إذا وصى الميت من ثلث ماله، كاتب وصية بأن له الثلث، يخرج من تركته، يحجون عنه، يعتمرون عنه، يكفلون يتيم عنه، يتصدقون عنه، يبنون مساجد، يضحون عنه، هذا يلزم. ولا يجوز الإنسان أن يخل بالوصية، وإنفاذ عهد الميت هذا من حقه على الأحياء، أنه يضحى عنه خلاص سنويا حتى ينفذ المال. طيب، ما بال هذا الذي يأتي بضحية ثانية من دون وصية الميت ويذبحها؟ هذا تصدق منه، هذا صدقة منه. يعني مثلا شخص الآن جاب ذبيحتين، ذبيحة لأهله
اللهم بسم الله الله أكبر اللهم عني وعن أهل بيتي الأحياء مثلا الأموات أو عني وعن أهل بيتي عن زوجتي وأولادي. ثم أتى بضحية ثانية قال اللهم عن والدي المتوفين. هذه صدقة لأن الضحية للحي وليست للميت كما ذكرت قبل قليل. الأضحية للحي وليست للميت، فهو يتصدق الآن عن أمواته، والصدقة عن الميت مشروعة ولله الحمد، ويصل الثواب والأجر إلى الأموات. هذه مفاهيم يجب الناس أن يراجعونها وأن ينتبهوا لها، وأن أحاول أبسطها بقدر الإمكان بقدر الإمكان، لأن يوجد في كثير من النواحي والجهات في بلادنا من يعتقد بأن الأضحية للميت أصلا، يعني حتى جعلوا الحي تبع للميت، وهذا غلط. لا، هو الميت تبع الحي إذا أحببت أن تشركه في أجر في أجر الأضحية. من الأحكام المهمة في مسائل الأضحية أنه ما يجوز إعطاء الجزار ثمن جزارته من الأضحية، من لحم الأضحية، ولا يجوز بيع لحم الأضاحي، ما يجوز. هذه لله عز وجل، أراق المسلم هذا الدم لله عز وجل، ما يجوز بيعها ولا يجوز إعطاء الجزار ثمنه منها، إنما يجوز لك أن تتصدق على الجزار بعدما أعطيته الثمن، نقدت له الثمن ها وقلت له لا تروح بعطيك جزء من الأضحية صدقة. طيب، صدقة ولا هدية؟ أما تقول له قيمة الجزارة أعطيك الفخذ ولا أعطيك كذا، ما يجوز. هذا مما جاء النهي عنه في النصوص. طيب، كيف يقسم الإنسان الأضحية؟ هو الأصل أخواني وأخواتي، الأصل أن الأضحية الأصل فيها إراقة الدم لله عز وجل، يخالف المسلم أهل الإشراك في هذا الأمر. لكن العلماء طبعا يقولون بأن الأفضل أن يقسمها إلى ثلاثة أقسام، ويذكرون في هذا حديث، والحديث عند أهل العلم من أهل الصناعة منتقد، لكن عموما يأخذون أيضا من عمومات الأدلة: ثلث له، وثلث صدقة لفقير أو مسكين، وثلث هدية لقريب أو حبيب. ولو قسمها نصفين أيضا طيب، نصف له ونصف للفقراء والمساكين. لكن أهم شيء أن الإنسان يأكل من أضحيته، هذه السنة أنك تأكل من أضحيتك، واضح. لهذا لما نأتي مثلا بأحكام عيد الفطر وعيد الأضحى، من السنة في عيد الفطر أنك تأكل قبل أن تذهب إلى صلاة عيد الفطر تمرات تقطعهن على وتر، كما يعني جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. عيد الأضحى لا، ما تأكل قبل ما تذهب إلى صلاة العيد. لماذا؟ حتى تأكل من أضحيتك بعد صلاة العيد، تأكل من أضحيتك بعد صلاة العيد، واضح. لهذا بارك الله فيكم، يعني لو قسم الإنسان مثلا الأضحية إلى قسمين، مثلا نصف له ونصف هدية أو صدقة مثلا، طيب، ولو جمع عليها أقارب أو أرحام مثلا، طيب. في بعض الأسئلة التي وردتنا فيما يتعلق بالجمع بين يعني بين نيتين في ذبيحة واحد، يعني شخص يقول مثلا أنا عندي مولود وحاب أني أنا أذبح لهذا المولود لكن ما عندي قدرة، فقلت مع الضحية، فأجعل الضحية أذبح الأضحية بنيتين، نية العقيقة ونية الأضحية. هذه مسألة خلافية بين العلماء، من أهل العلم من يذهب إلى جواز ذلك لأن القصد هو إراقة الدم لله عز وجل ومقصود هنا ومقصود هنا، ومن أهل العلم من منع ذلك لأنهم نظروا إلى السبب، قالوا سبب الأضحية معروف وسبب العقيقة معروف. لهذا قالوا في العقيقة هي افتداء نفس بنفس، افتداء نفس بنفس. فلذلك أنا أنصح بأن لا يفعل الإنسان هذا، لكن لو فعل بحيث أنه جمع مع الأضحية العقيقة بذبيحة واحدة، أرجو الله تعالى أن يقبل منه. والمسألة كما ذكرت لكم فيها خلاف. مسألة أيهما أفضل، هل الأفضل الإبل أو البقر أو الغنم، هذه أيضا مسألة خلافية. جمهور العلماء نظروا إلى كثرة اللحم فقالوا الأضحية التي هي أكثر لحما من غيرها أفضل، الأضحية التي هي أكثر لحما من غيرها أفضل، وأفضل من التي أقل لحما. لهذا قالوا الإبل ثم البقر ثم الغنم، وبعضهم قدم البقر، قال لأن البقر أكثر لحما من الإبل. القول الثاني وقال به بعض العلماء الأكابر بأن الغنم أفضل من الإبل والبقر. لماذا؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين أقرنين أملحين موجوئين، ضحى بهما عليه الصلاة والسلام، ولذلك قالوا هذا أفضل، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يفعل إلا الأفضل. وبعض يفرق بين الهدي وبين الأضاحي، يقول الهدي الأفضل أن يكون من الإبل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أهدى الإبل 100 من الإبل، وأما الأضاحي فقالوا بالغنم. إخواني وأخواتي، بالنسبة لي يعني من السنن في هذه الأيام المباركة سنة التكبير، والتكبير هي قول الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد، أو الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، أو أيضا الزيادة الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرة وسبحان الله بكرة وأصيلة، هذا أيضا حسن في هذه الأيام. ولذلك التكبير في هذه الأيام على نوعين، تكبير مطلق وتكبير مقيد. طيب، ما هو الفرق بين التكبير المطلق والتكبير المقيد؟ التكبير المقيد يكون بعد الصلوات المكتوبات لمدة 5 أيام. التكبير المطلق يكون من أول دخول الشهر إلى آخر يوم من أيام التشريق، يعني 13 يوم يكبرون الناس التكبير المطلق من أول دخول الشهر، يكبرون التكبير المطلق غير المقيد، يعني ما يكبرون بعد الصلوات. متى يكبرون بعد الصلوات؟ من فجر يوم عرفة. فيصير عندنا التكبير المقيد من فجر يوم عرفة، عرفة والعيد، وعندنا 3 أيام التشريق، هذه 5 أيام. بعد كل صلاة يكبرون الناس، كل يكبر ويرفع صوته بالتكبير تمجيدا وتعظيما وتقديسا لله سبحانه وتعالى، هذا يسمى التكبير المقيد. والتكبير المطلق على ما هو عليه إلى آخر أيام التشريق، إلى آخر أيام التشريق. طبعا العلماء يقولون بأن الرجال يرفعون أصواتهم، وأما النساء فيخفضن أصواتهن، النساء يخفضن أصواتهن. طيب، عندي مسألة مهمة جدا، وهي حقيقة يتطلبها يعني الحال في عيدنا هذا على وجه التحديد، وهي اجتماع الجمعة مع العيد. فهل يصلي الناس يصلون الجمعة وهم قد صلوا العيد أم لا؟ هذه المسألة حقيقة فيها 3 أقوال، وهي مسألة إذا اجتمع العيد مع الجمعة أو الجمعة مع العيد هل تسقط الجمعة؟ لأن العيد يصلى قبل الجمعة، تعرفون وقت صلاة العيد. اللي يصلي العيد هل تسقط عنه الجمعة أم لا بد أن يأتي بالجمعة كما أنه صلى العيد؟ 3 أقوال. القول الأول، ذهبوا إلى أن الجمعة لا تسقط لمن شهد العيد، ولذلك الجمعة فريضة مستقلة، فيجب على من أدرك الجمعة وهو مقيم أن يصلي الجمعة ولو صلى العيد، ولو صلى صلاة العيد. هذا القول الأول. القول الثاني، قالوا بالنسبة للذين يعيشون في الأطراف، يعني ليسوا مسافرين لكنهم في أطراف المدينة، بمعنى أنهم يعيشون مثلا في نواحي أو أحياء يشق عليهم أن يدخلوا البلد ليصلوا الجمعة، وهذا كان قديما، الآن اللهم لك الحمد في محيطنا نحن طبعا المساجد في كل مكان. فقالوا هؤلاء يرخص لهم بترك الجمعة وتكفي صلاة العيد. والقول الثالث، قالوا من صلى العيد سقطت عنه الجمعة وليس الظهر. انتبهوا، أن بعض الناس الآن يختطف الكلام وما يركز، سقطت عنه الجمعة. أما الظهر فيصلي، أما الظهر فيصلي. لهذا بارك الله فيكم لاحظتم كيف المسألة واسعة عند أهل العلم وفيها كلام بحث، وسبب الخلاف معروف، يعني منهم من يصحح الحديث الوارد ومنهم من يضعف الحديث، وكذلك فتوى الصحابة رضي الله عنهم بسقوط الجمعة من أدرك العيد. لهذا بارك الله فيكم المسألة واسعة، فلا يجوز لأحد أنكر، فلا يجوز لأحد أن ينكر على شخص صلى العيد ولم يصلي الجمعة، ولا يجوز لشخص أن ينكر على من صلى العيد وصلى الجمعة. الأمر في هذا واسع، لكن يستثنى شخصان يستثنون من مسألة الصلاة، يعني إذا شهدوا العيد يلزمهم أن يصلوا، عفوا بالنسبة لصلاة العيد والجمعة. الشخص الأول الإمام، إمام الجامع، إمام الجامع حتى لو شهد العيد وهو الذي صلى مثلا بالناس يلزمه أن يصلي الجمعة بالناس أيضا. لماذا؟ لأنه مرتب لهذا، مكلف مرسم لصلاة الجمعة فيصلي بالناس. الثاني من لم يشهد العيد يجب عليه أن يشهد صلاة الجمعة، ما تسقط عنه الجمعة، الذي ما شهد صلاة العيد ما تسقط عنه الجمعة. بارك الله فيكم، هذا فيما يتعلق بمسألة من إذا اجتمع في يوم العيد، إذا كان العيد في يوم الجمعة واجتمعت صلاة العيد وصلاة الجمعة، هذا الخلاف. ولذلك إخواني وأخواتي الأمر واسع ولله الحمد والمنة، ينتبه الإنسان. وإذا كان الإنسان صلى العيد وهو غير يعني يريد أن يترخص بترك الجمعة، لا يفوتنه صلاة الظهر، ينتبه، لا تفوتنه صلاة الظهر. يبقى إخواني وأخواتي الحديث عن العبادات، يعني اللي ينبغي للإنسان أن يأتي بها في هذه الأيام العشر. أولا لا بد أن نعلم بأن هذه أيام معدودات، وأنها موسم سريع الانقضاء والانصرام، لهذا الإنسان ينبغي أن يهتبل فرصة هذا اليوم. طيب ما الذي أفعله؟ الذي تستطيع. يعني بعض الناس الآن يضع له جدول، ما في داعي، يعني الناس الآن أكثرهم اهتماماتهم شكلية وجدول وأضع كذا وكذا، ما في داعي أني أضع جدول وألزم الناس، ألزم غيري به أيضا. لا، الإنسان يأتي بالذي يستطيع، فاتقوا الله ما استطعت. والله إذا الإنسان استطاع أن يجمع بين جميع هذه العبادات، النوافل والقربات مثلا، يكثر من صلاة النافلة، يصوم 9 ذي الحجة كاملة مثلا، يختم القرآن، يكثر من ذكر الله، من الدعاء، من الصدقة، ما في أجمل من هذا. وفي من الناس اللهم بارك عندهم القدرة على هذا. طيب اللي ما يستطيع، يعني الناس ليسوا سواء، بعض الناس عنده القدرة وعنده الاستطاعة، تأتي يا أخي الفاضل بما تستطيع، تأتي بما تستطيع. طيب في أشخاص ما يستطيعون أن يصوموا 9 ذي الحجة، ليس فرضا، يعني بعض الناس الآن ينكر على الآخرين، يراهم مفطرين مثلا في 9 ذي الحجة الأيام هذه الأولى فينكر. كيف تنكر على أمر ما وجب على الإنسان بالشرع؟ يعني ما أوجب الله تعالى على الإنسان أن يصوم 9 ذي الحجة، لكن يتأكد الصيام في يوم عرفة اللي هو اليوم 9 من ذي الحجة، اللي يسمون الناس يوم الوقفة، وقفة عرفات، والصيام يوم عرفة لغير الحاج، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وهو في عرفة اختبره الصحابة لأنهم تماروا واختلفوا هل الرسول صلى الله عليه وسلم صائم ولا مفطر، فبعثت إليه إحدى النساء بلبن فشربه وهو واقف بعرفة صلى الله عليه وسلم، فعلموا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن صائما في يوم عرفة. واضح؟ أما له صيام يوم عرفة وهو يكفر الذنوب سنتين كاملتين، صيام يوم عرفة يكفر الذنوب سنتين كاملتين. المسألة الأخرى، الأصل إخواني وأخواتي أن الإنسان يقرأ القرآن بتدبر وبتأمل وبتعقل وتفهم وتأني وعدم الإسراع، قال العلماء إلا في حالة واحدة وهي المواسم التي تنقضي سريعا، مثل شهر رمضان، موسم شهر رمضان، موسم 10 ذي الحجة، قالوا هذه مواسم أيام ومعدودات والفضل فيها كبير وعظيم، لهذا حثوا على أن الإنسان يكثر من ختم القرآن، يكون أفضل لو ختم القرآن. ولذلك عندنا 10 أيام، يعني لو أن كل إنسان قرأ في اليوم 3 أجزاء ختم في 10 أيام، وطبعا إذا استثنينا يوم العيد يكون 9 أيام، يعني جزئين وشيء، عفوا 3 أجزاء وشيء، 3 أجزاء وربع، 3 أجزاء ونصف، يختم ممكن يختم مرتين 3، هذا إذا فعلا اجتهد في قضية القراءة. كذلك إخواني وأخواتي الذكر والدعاء، النبي عليه الصلاة والسلام يقول أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لهذا أفضل ما تقوله في هذا اليوم هو هذا الذكر، ولا يعني تقف عنده، بل تذكر الله ذكرا يعني كثيرا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، شيء عظيم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. والدعاء كذلك تسأل الله عز وجل من خيري الدنيا والآخر. أيضا أخواني وأخوات الصدقة، الصدقة هذه سميت صدقة لأنها دليل على صدق إيمان العبد، صدق قلبه في تعامله مع ربه سبحانه وتعالى. طبيعة النفس البشرية تميل إلى جمع المال وتتألم من خروج المال، لكن المتصدق لما علم بأن هذا الذي يخرج منه يبتغي بذلك الأجر سيدخره عند الله سبحانه وتعالى. لهذا فرصة حقيقة إخواني وأخواتي، فرصة للجميع أنهم يتصدقون ولو بالقليل. يعني من فضل الله علينا وعلى الناس الآن أن مسائل الصدقة تيسرت. يعني قديما الناس كان يبحثون عن الفقراء، عن المساكين، عن المسحوقين، عن كذا. الآن جمعيات الخيرية اللي ولله الحمد تشرف عليها الدولة وعليها رقابة تقوم بجهد عظيم. يعني أنت في بيتك، بل وأنت على سرير نومك، تستطيع أن تبعث صدقتك عن طريق هذا المحمول، بضغطة زر مثل ما يقولون، تتصدق بما تجود به نفسك، وتذهب صدقتك إلى أهل الخير ولله الحمد والمنة. فلذلك يعني الإنسان في ظل صدقته يوم القيامة، الصدقة يدفع الله عز وجل بها البلايا والأمراض الواقعة والمتوقعة. والمتوقعة الإنسان يعيش في هذه الدنيا على خطر، هذه دار أعراض وليست يعني دار سليمة، لا، الإنسان يوميا أو ما بين فترة أخرى يواجه مفاجآت، لذلك الله عز وجل يدفع عن الإنسان بهذه الصدقة. وبقية الأعمال الصالحة إخواني وأخواتي التي ليس لها حصر، وما في التي يفعلها بعض الناس، لا، دعوا الناس واجعلوا، وكل إنسان بالذي يستطيع، ومن جمع الخير من أطرافه لا شك بأنه وفق توفيقا عظيما. إخواني سامحوني، أنا في بداية اللقاء حرصت أني أقسم الحلقة إلى قسمين، لكن سبحان الله العظيم استرسلت وأخذني الحديث، خاصة وأن المسائل كثيرة، وأنا يعني ذكرت على سبيل الاختصار والاقتضاب لا على سبيل التفريع والاستطراد وشرح بعض المسائل، لكن إن شاء الله أرجو الله تعالى يجعل فيها خير. والأسئلة الموجودة عندي نجعلها للقاء القادم بحول الله تعالى في أيام بث حلقات الواتساب اللي هو يوم الجمعة ويوم السبت بحول الله. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. ألتقيكم غدا على خير بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.